بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، كنا أخذنا في الدرس الماضي مسألة قتل الوالد بولده، فهل يقتل الوالد إذا قتل أحد أولاده عمدا؟ نعم، ما هو الذي أخذنا أنه الصحيح أنه لا يقتل به؟ والدليل حديث عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقتل والد بولد، فلا يقتل الوالد بولده، وهذا قول أكثر العلماء. وما المراد بالوالد؟ قلنا الأب وإن على، الوالد وإن على يشمل الجد، والولد المراد به الولد وإن نزل، الولد وولد الولد. فهل هذا الحكم شامل للأم إذا قتلت ولدها؟ نعم. لماذا؟ لأنها أحد الوالدين، فيشملها قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقتل والد بولد، فهي أحد الوالدين. فإذا حصل العكس أن الولد قتل أحد والديه، هل يقتل به؟ يقتل. لماذا يقتل؟ لعموم الدليل، إنما خرج الوالد بدليل خاص، وهذا ليس هناك شيء يخرجه فيبقى على عمومه. نقرأ المسألة التي تليها. قال الإمام الشوكاني رحمه الله: وأما كونه يثبت القصاص في الأعضاء ونحوها والجروح مع الإمكان، فلقوله تعالى: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين إلى آخر الآية، وهي وإن كانت حكاية عن بني إسرائيل فقد قرر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أنس في الصحيحين وغيرهما أن الربيع كسرت ثنية جارية، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالقصاص. وهذه فائدة، أن شرع من قبلنا إذا جاء إقراره في شرعنا فهو شرع لنا. فهذه الآية: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف إلى آخره، هذه في بني إسرائيل. وكتبنا عليهم فيها أي في التوراة، ولكن شرعنا جاء بإقرار ذلك، فالربيع بنت النضر أخت أنس بن النضر حين كسرت ثنية جارية أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تكسر ثنيتها. فهذا الحديث إقرار لما ورد في هذه الآية، فهي إذن شرع لنا. وأما تقييد ذلك بالإمكان، فلأن بعض الجروح قد يتعذر الاقتصاص فيها كعدم إمكان الاقتصار على مثل ما في المجني عليه. وخطاب الشرع محمول على الإمكان من دون مجاوزة للمقدار الكائن في المجني عليه، فإن كان لا يمكن إلا بمجاوزة للمقدار وبمخاطرة أو إضرار، فالأدلة الدالة على تحريم دم المسلم وتحريم الإضرار به بما هو خارج عن القصاص مخصصة لدليل الاقتصاص. هذه المسألة وهي مسألة طويلة وتحتها مسائل كثيرة، وهي القصاص في الأعضاء والجروح. إذا جنى إنسان على آخر في عضو من أعضائه، أو إذا جرحه جرحا في موضع من جسده، فهل يقتص منه؟ أما ثبوت القصاص في الجروح والأعضاء فهذا دل عليه القرآن ودلت عليه السنة ودل عليه الإجماع أنه يحصل القصاص في الجروح والأعضاء كما يحصل القصاص في النفس بالنفس. وإما يدل على ذلك قول الله تعالى: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس، إلى آخر الآية، والعين بالعين والأذن بالأذن والسن بالسن، ثم قال: والجروح قصاص. فهذه الآية دالة على القصاص في الأعضاء وفي الجروح. وأيضا يدل عليه من السنة قصة الربيع أخت أنس بن النضر حين كسرت ثنية الجارية، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تكسر ثنيتها. وما المراد بالثنية؟ الأسنان التي هي في مقابل فتحة الفم، في أوائل الفم، فالأسنان هما ثنيتان، هما أول الأسنان ثم بعدها الرباعية من الجانبين ثم بعدها الأنياب ثم بعدها الأضراس. هما ثنيتان ثم رباعيتان ثم أنياب، فصارت ستا، ثم ثمان أضراس في كل جهة أربع. الشاهد أن هذه المرأة لما كسرت ثنية جارية أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تكسر ثنيتها. وأما الإجماع فقد نقله غير واحد وقيدوه بالإمكان كما ذكره الشوكاني، وممن نقله ابن قدامة في المغني في صفحة 56 و300 من المجلد 13 قال: وأجمع المسلمون على جريان القصاص فيما دون النفس إذا أمكن، ثم علل قال لأن ما دون النفس أي من الأعضاء والجروح كالنفس في الحاجة إلى حفظه بالقصاص فكان كالنفس في وجوبه. فإذن القصاص في الأعضاء والجراح هذا محل إجماع بين أهل العلم. بقي هناك شروط ذكرها العلماء للقصاص لوجوب القصاص في الجروح والأعضاء. إذا وجدت هذه الشروط فإنه يحصل القصاص. الشرط الأول أن يكون الاعتداء عليها عمدا محضا، فلا يكون القصاص في الأعضاء والجروح إلا مع العمد. فأما الخطأ فليس فيه قصاص بالإجماع. لأن الخطأ في النفس لا يوجب القصاص في القتل، فكذلك الخطأ فيما دون النفس لا يوجب القصاص. وأما شبه العمد فلا يجب أيضا فيه القصاص في الجروح والأعضاء كما تقدم معنا في النفس. فإذن هذا الشرط الأول أن يكون تلف هذا العضو أو حصول الجرح عمدا محضا، فإن كان خطأ أو شبه عمد فلا قصاص. الشرط الثاني وجود التكافؤ بين الجارح والمجروح، أن يكونا متكافئين كما تقدم معنا في النفس بالنفس. تقدم معنا أنه لا يقتل المسلم بالكافر لأن الكافر لا يكافئ المسلم، فكذلك هنا إذا حصل من مسلم جناية على عضو من أعضاء كافر أو على جرح له فلا يقتص منه لعدم التكافؤ. فهل يقتص للعبد من الحر في الجروح والأعضاء؟ ما الذي سبق معنا في النفس بالنفس؟ هل يقتل الحر بالعبد أو لا يقتل به؟ ها؟ الصحيح أنه يقتل، جمهور العلماء يقول لا يقتل، والصحيح أنه يقتل لعموم الدليل. فكذلك هنا يقتص منه إذا جنى الحر على عبد في عضو من أعضائه أو جرحه يقتص منه. لكن من هو الذي لا يكافئ؟ الكافر هو الذي لا يكافئ المسلم. فهذا الشرط الثاني أن يكون الجارح والمجروح متكافئين. الشرط الثالث أن يمكن الاستيفاء من غير زيادة، والذي أشار إليه الشوكاني. وهذا الشرط لا خلاف فيه بين أهل العلم، أنه يمكن الاستيفاء من غير زيادة. فإذا كان لا يمكن الاستيفاء إلا بزيادة أو لا يمكن ضبط ذلك فهنا لا يحصل قصاص. كبعض الجروح التي تكون في الرأس كما سيأتي إن شاء الله أسماء الجراحات التي في الرأس. فبعض الجراح التي تصل إلى الدماغ أو تقاربه ويسلم المجروح يحيى، في الغالب أن مثل هذا لا يمكن ضبطه، فإذا ذهبنا نقتص من الجارح بنفس ذلك الجرح ربما نقتله، لا يمكن ضبط ذلك. واستدل له العلماء بقول الله تعالى: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، وبقول الله تعالى: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. قالوا: فإذا لم يمكن المماثلة، ولكن الغالب أنها تحصل زيادة، فإنه هنا لا يقتص، لأن الجاني الذي جنى في جراحة أو في عضو الأصل أن دمه معصوم إلا في قدر جنايته تلك، ففي مقدار جنايته تلك يباح، وما سوى ذلك الأصل أنه محرم معصوم. فإذا كان لا يمكن ضبط ذلك ولا يمكن استيفاؤه إلا مع الزيادة فهنا لا قصاص. أيضا من الشروط عند عامة العلماء التكافؤ في الأعضاء، ومعنى التكافؤ في الأعضاء أي أنه لا تقطع اليد الصحيحة مثلا بيد مشلولة. لو أن إنسانا قطع يد إنسان مشلولة ويده صحيحة فلا تقطع للصحيحة بالمشلولة، هكذا لو أن إنسانا قطع كف إنسان فيها أصبعان فقط ناقصة الأصابع، كانت أصابع مقطوعة من قبل فلا تقطع بها كف كاملة الأصابع مستوفية الأصابع لعدم التكافؤ بين الأعضاء. وهذا الشرط اشترطه عامة العلماء، واستدلوا بالآيتين السابقة: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. قال: وهنا المماثلة منتفية، لا يمكن حصول المماثلة، فاليد الشلاء لا تماثل اليد السليمة الصحيحة، واليد التي فيها أصبعان لا تماثل اليد التي فيها خمس أصابع. فإذا تعذر ذلك فهنا نرجع إلى الدية. أيضا شرط خامس: وهو الاشتراك في الاسم الخاص، كذا عبر عنه الفقهاء، لا في عموم الخلقة، أن يشترك في الاسم الخاص لا في عموم الخلقة. فمثلا عندنا الأيدي منها يد يمين ويد يسار، من حيث الاستواء في الخلقة كلاهما يد، لكن من حيث الاسم الخاص هذه تسمى يمين وهذه تسمى شمال. فجمهور العلماء يقولون: إذا لم يحصل اشتراك في الاسم الخاص لا يكون القصاص. قالوا: فلا تقطع يمين شخص لأنه قطع شمال شخص آخر. هذا مذهب الأئمة الأربعة وغيرهم. قالوا لأن كل واحدة منهما تختص باسم خاص فلا تؤخذ إحداهما بالأخرى كاليد مع الرجل. قالوا فما كان من الأعضاء فيه يمين ويسار لا تؤخذ إحداهما بالأخرى كاليدين كالرجلين كالأذنين كالثديين، كل ما كان في يمين ويسار لا تؤخذ إحداهما بالأخرى، فلا تقتص من الشمال باليمين أو العكس. ومن شروطها أن يشترك في الاسم الخاص، هذا كما سبق هو قول أكثر العلماء، وجد في هذا خلاف ليس بقوي، جاء خلاف عن ابن سيرين أنه قال تؤخذ إحداهما بالأخرى لأنهما يستويان في الخلقة والمنفعة، وحتى هذا التعليل فيه نظر، فإنهما لا يستويان في المنفعة، المنفعة متفاوتة. بقي هناك شروط يذكر بعضهم ستأتي معنا إن شاء الله كمسائل، منها أنه لا يتم الاستيفاء حتى يبرأ الجرح الأول، وسيأتي ذكرها إن شاء الله. أخن يقول رجل احتلم في الليل ولما أصبح أراد أن يصلي الفجر ولم يستطع أن يغتسل فتوضأ وصلى، فماذا عليه وهل يعيد صلاة الفجر؟ كان الواجب عليه أن يتيمم ولا يكفيه الوضوء، لأن الوضوء لا يرفع الحدث الأكبر، وكونه أصابته جنابة فهذا حدث أكبر لا يرفع إلا بالاغتسال أو التيمم. فإذا تيمم ارتفع عنه الحدث حتى يستطيع استعمال الماء للاغتسال، وبعد ذلك الصلوات التي بعد الفجر كالظهر والعصر له أن يتوضأ لها وضوءا إذا كان تيمم للفجر. وقولها ليعيد صلاة الفجر، إذا كان هذا في يومه هذا في هذا اليوم فإن أكثر العلماء على أنه يعيد الصلاة، يعيد صلاة الفجر وما بعدها، إن كان أيضا صلى الظهر بوضوء والعصر والمغرب فيعيدها جميعا، يتيمم ويعيدها حتى يستطيع الاغتسال. وأخ يقول المرضى الذين في غرفة المرضى هل يؤذنون للصلاة أم يقيمون فقط؟ يقيمون فقط ويكفيهم الأذان الذي هنا. وأخ يقول نرى بعض الإخوة يحجز مكانا في الصف الأول خصوصا في السحور والفطور، فهل هذا الحجز من السنة؟ لا ليس من السنة، ولكن لو كان إنسان في مكانه فخرج يفطر أو خرج يتسحر ورجع إلى مكانه أحق به، إذا كان إنسان يقرأ في مكانه من بعد العصر قبل المغرب قبل الأذان بدقائق خرج يتناول الفطور ويرجع، فإذا رجع هو أحق بمكانه. وهذه أسئلة كتبها بعض الأخوة يسأل عن بعض المسائل في الأضحية وأحكامها، 16 سؤالا. قال في السؤال الأول ما معنى أضحية؟ الأضحية هي ما يذبح في يوم العيد وأيام التشريق من بهيمة الأنعام، فما يذبح في يوم العيد وأيام التشريق من بهيمة الأنعام الإبل والبقر والغنم فهو الأضحية، وسمي أضحية نسبة إلى الوقت الذي يذبح فيه، فإن الغالب أنها تذبح وقت الضحى، وهكذا ذبح النبي صلى الله عليه وسلم أضحيته وقت الضحى، صلى العيد ثم ذبح أضحيته، فسميت أضحية نسبة إلى الوقت الذي تذبح فيه، مع أنه يجوز ذبحها حتى في غير وقت الضحى، لو ذبحها في العصر أو ذبحها في المغرب أو في العشاء فهو جائز. ويقول في السؤال الثاني: هل ورد دليل صحيح في فضل الأضحية؟ وردت أدلة ترغب فيها، أنها من شعائر الله، والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير، أنها من سنة النبي صلى الله عليه وسلم ومن سنة المسلمين ومن سنة نبي الله إبراهيم، فكل هذه أدلة صحيحة في فضل الأضحية، فهي من سنة المسلمين، فقد أصاب سنتنا، ومن ذبح بعد الصلاة فقد أصاب سنتنا، وجاء في رواية فقد أصاب سنة المسلمين. وأما الأحاديث الواردة بخصوص فضل الأضحية فهي فيما أعلم كلها ضعيفة، كحديث أن له بكل شعرة من شعرها حسنة، وهكذا كحديث أنه ما فعل المسلم في يوم النحر شيئا أحب إلى الله من إراقة الدم، وإنها تأتي يوم القيامة بأخفافها وأظلافها، هذه أحاديث ضعيفة، يحدث عن عائشة وعن أبي سعيد، وكلها ضعيفة فيما أعلم، وقد مر معنا ذكرها في الدرس وأنها ضعيفة. ويقول في السؤال الثالث: ما الفرق بين الأضحية والهدي؟ الهدي هو ما يذبحه الحاج إذا كان متمتعا أو قارنا، يذبحه بمكة ومن مكة منى، أو ما يبعثه الإنسان ولو كان غير حاج، هذا من السنة أن يبعث الإنسان هديا، يبعث مع بعض الحجاج هديا يقول ذبحه في مكة ووزعه على فقراء الحرم، فهذا هو الهدي، فإذن هو خاص بمكة الذي يذبح في مكة، وخاص أيضا بالحاج إذا كان متمتعا أو قارنا، أو بمن يهدي من غير الحجاج يرسل هديا إلى ذلك المكان. وأما الأضحية فهي ما يفعله المسلمون في سائر البلدان من الذبح في يوم الأضحى وأيام التشريق، فالأضحية أعم، ما يفعله المسلمون في مكة وسائر البلدان، في مكة ممن ليس حاجا، فإذا ذبح أضحية فهو له أضحية وليس هدي. أيضا هناك فرق من حيث الحكم، فالهدي واجب والأضحية سنة مؤكدة على الصحيح من أقوال العلماء، فبين الهدي والأضحية فرق، مع أنه قد يطلق أحدهما على الآخر، جاء في حديث عائشة في الصحيح قالت: وضحى النبي صلى الله عليه وسلم عن نسائه بالبقر، في حجة الوداع ضحى النبي صلى الله عليه وسلم عن نساء بالبقر، ضحى المراد أهدى، فكان هديا لأنهن في الحج، فأطلق عليه أضحية، قد يطلق أحدهم على الآخر. يقول في السؤال الرابع: الذي لا يملك ثمن الأضحية هل له أن يقترض ليشتري أضحية؟ إذا كان له مال يقضي منه فنعم له أن يقترض، إذا كان عنده مال يأتيه معتاد أو عنده مال سيأتيه مال عند أحد ويأتيه بعد ذلك له أن يقترض، ولعل الله تعالى أن يخلف عليه. وأما إذا كان حال الإنسان متعسرا ولا يستطيع ولا يأمل أن يأتيه مال يقضي منه فلا ينبغي أن يكلف نفسه، فإن كون ذمته غير مشغولة بحقل الناس أولى له، فلا يشغل ذمته بحق للناس. ولكن إن كان له ما يطمع أن يقضي منه فله أن يستدين. وقد سئل الإمام أحمد عن نحو ذلك في العقيقة كما ذكره ابن القيم في تحفة المودود، سئل: أيستدين ليعق عن ولده؟ قال: أرجو أنه إذا استدان أن يخلف الله عليه، لأنه أحيا سنة. وهكذا المضحي. ويقول في السؤال الخامس: شخص أوصى في حال مرضه أن تذبح عنه أضحية وتوزع على الفقراء والمساكين، هل تنفذ هذه الوصية وهل تشرع الأضحية عن الأموات؟ أما الذي أوصى أو نذر فنعم يضحى عنه، سواء أوصى فيضحى عنه من ماله قبل قسمة الميراث. فإذا أوصى إنسان أن تذبح عنه أضحية ثم مات هو في مرض أوصى، فإنه يشرع أن تذبح عنه، وقد نقل اتفاق العلماء على ذلك. وكذلك لو نذر أن يذبح أضحية في هذا العام ثم مات قبل أن يأتي العيد، هذا يوفى بنذره ويذبح عنه. وأما هل تشرع الأضحية عن الأموات؟ فإذا نوى الإنسان الأموات تبعا ضحى عن نفسه ونوى الأموات من أهل بيته يشاركونه في الأجر، فإنه كما تقدم معنا في دروس ماضية من السنة أن يشرك الإنسان أهله في الأضحية بالنية، فينوي أن هذه الأضحية عنه وعن أهل بيته ليؤجروا معه. فإذا كان يضحي عن الأموات من أهل بيته تبعا فهذا جائز لا إشكال فيه، وقد دل عليه حديث جابر وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم حين ذبح أضحيته قال: اللهم عن محمد وآل محمد. قال العلماء: ومن آل محمد من قد مات كخديجة رضي الله عنها، فكانت هذه عنه وعنهم عن آله من الأحياء والأموات، فالأضحية عن الميت تبعا للحي هذا جائز. بقي الأضحية عن الميت استقلالا تبرعا بدون وصية منه ولا نذر ولا يكون تبعا، بل يضحي عن أبيه الميت استقلالا، يذبح أضحية بنية عن أبيه، فهذه يجيزها أكثر العلماء، قالوا: لأنها من الصدقة، والصدقة عن الميت مشروعة. وممن اختار هذا القول شيخ الإسلام رحمه الله. ومنع منها بعض أهل العلم، قالوا: لأن هذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يرد أنه كان يضحي عمن مات من أهل بيته، لم يضحي عن خديجة ويخصها بذلك. وأيضا قالوا لا يعلم علي عمل الصحابة أنهم كانوا يضحون عمن مات من آبائهم أو أهاليهم، وهذا القول أولى حتى لا يحصل فيه توسع. فربما بعض الناس كما نعلم يترك الأضحية عن نفسه ويضحي عن الأموات، صار بعض الناس عادة ينوي بأضحيته أنها عن الميت عن أبيه ولا يضحيه عن نفسه وهو حي، فخالف السنة هذا. فمثل هذا حتى لا يحصل فيه توسع الأولى ألا يفعله الإنسان، وله أن يتصدق عن الميت صدقة، يتصدق عنه بمال أو بذبيحة في أي يوم من سائر السنة. أما تحري الأضحية عن الأموات فهذا كما سبق لا يعلم في الدليل، وأيضا قد يؤدي بالناس إلى توسع وإلى مخالفة السنة، يصير الإنسان يضحي عن الميت ويترك التضحية عن الحي. ويقول في السؤال السادس: في بعض القرى أثناء الذبح يجتمع الناس على البهيمة ويكبرون بصوت جماعي مرتفع، وعند الانتهاء من التكبير يقوم أحدهم يذبحها، هل هذا الفعل صحيح؟ هذا الفعل خطأ خلاف هدي الرسول صلى الله عليه وسلم، فالرسول صلى الله عليه وسلم ما كان يكبر على الأضحية ولا يجتمعون عليها، بل كان يضجع الأضحية ويسمي ويكبر ويذبح، فلم يكن صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة يفعلون هذا الفعل، فهذا الفعل محدث، وهذا مما اعتاده عامة الناس في كثير من الأماكن، وهذا كما سبق ليس من السنة. ويقول: هل الأفضل في الأضاحي أن يضحي بالغنم أم بالإبل؟ يختلف، إذا كان سيضحي بناقة عن نفسه وأهل بيته فهي أفضل، وإذا كان سيأخذ شركا في ناقة سبع أو يضحي بالغنم فالغنم أفضل. فالأفضل أن يكون عنه رأس منفرد حتى يريق دمه كله عن نفسه، فلو أن إنسانا أراد أن يضحي بناقة عن نفسه فهذا أفضل بلا شك، ولذا الله تعالى حين ذكر الأضاحي ذكر البدن: والبدن جعلنا لكم من شعائر الله، ولأنها أكثر لحما وأكثر ثمنا وأعظم. وهكذا يلي ذلك البقر، إذا أراد أن يذبح عن نفسه رأسا من البقر فهو أفضل. فإذا كان إما أن يأخذ غنما واحدة من الغنم، أو يأخذ سبعا أو سدسا أو خمسا في إبل أو بقر، فالأفضل الرأس من الغنم ليكون إزهاق تلك الروح وإراقة ذلك الدم عن نفسه فقط، يتقرب به إلى الله تعالى. ولذا نبينا عليه الصلاة والسلام كان يضحي بالغنم وأهدى الإبل عن نفسه دون اشتراك. ويقول: ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن يعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن؟ هذا حديث جابر في صحيح مسلم: لا تذبحوا إلا مسنة. المسنة هي التي يسميها الناس عندنا الثني، الثني التي سقطت ثناياها وطلعت لها ثنايا أخرى، ويعرف هذا أصحاب الخبرة. الثنايا الأولى تكون لينة رطبة، فإذا سقطت تأتي قوية تصلح للرعي والأكل، فإذا سقطت الثنيتان وطلعت لها أخرى فهذه ثني وهي مسنة، وما دون ذلك فهو جذع ولا يجزئ الجذع إلا من الضأن. وقد ضبط العلماء بضابط تقريبي وأغلبي أن الثني من الإبل ما بلغ 5 سنين ودخل في 6، والثني من البقر ما بلغ 2 ودخل في 3، والثني من الغنم ضأنها ومعزها ما بلغ 1 ودخل في 2. هذا الثني هو المسن. والجذع من الضأن ما بلغ 6 أشهر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تذبحوا إلا مسنة. وهذا شرط في الأضاحي، أن تكون قد بلغت السن المطلوب، وهي أن تكون ثنيا مسنة، إلا أن يعسر عليكم، أي لا يتيسر لكم مسنة ثني، فتذبحوا جذعة من الضأن، هذا جائز. بقي هل هذا خاص بحال العسر الجذع من الضأن، أو يجوز مطلقا ولو في حال اليسار؟ النووي رحمه الله كما سبق معنا في الدرس ينقل الإجماع على أنه يجوز الثني مطلقا ولو في غير حال العسر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إن الثني، أو ألا إن الجذع يجزئ عما يجزئ عنه الثني، فيجزي مطلقا. وحديث عقبة بن عامر في الصحيحين حين أمره النبي صلى الله عليه وسلم، أعطاه غنما يقسمها بين أصحابه أضاحي، قال: يا رسول الله بقي منها عتود، وفي رواية بقي منها جذع، قال: ضحي به أنت، ضحي به أنت. وقد جاء عن ابن عمر رضي الله عنه قال: لأن يكون لي 1000 من الغنم المسنة وفيها جذع لاخترت الجذع لأضحي به. وجاء عن غير واحد من الصحابة أنه كان يذبح الجذع في الأضحية مع وجود مسنة. فعلى هذا فيجوز الجذع من الضأن مطلقا ولو في غير العسر. قال النووي رحمه الله بمعنى كلامه، قال: وهذا الحديث إلا أن يعسر عليكم، قال محمول على الاستحباب، إلا أن يعسر عليكم، أي يستحب لكم أن تذبحوا مسنة إلا في حال العسر، فتذبحوا جذع من الضأن، أي خاص بالضأن. فيجوز أن يذبح الإنسان الجذع من الضأن وهو ما بلغ 6 أشهر مطلقا ولو لم يحصل عليه عسر، ولو اختار ذلك اختيارا، هذا جائز. ويقول: ما هي الكيفية الصحيحة لذبح الغنم؟ الكيفية الصحيحة أن يضجعها على جنبها الأيسر، يتمكن من الذبح لأنه سيذبح بيمينه، فإذا أضجعها على جنبها الأيمن لا يستقيم له الذبح، لكن الأفضل أن يضجعها على الجنب الأيسر ويضع رجله على عنقها، على صفحة عنقها، ثم يقول: بسم الله والله أكبر، اللهم منك ولك، اللهم تقبل مني، وهذا كله صحيح، ثم يذبحها. والإبل تذبح تنحر قائمة. ابن عمر مر على رجل معه ناقة يريد أن يذبحها، قد أضجعها، قال: ابعثها قياما مقيدة، كذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم، وكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وأما الغنم فالسنة أنها تضجع. قال أنس: ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين أقرنين، وضع رجله على صفاحهما، صفحة العنق، وسمى وكبر. ويقول: هل استقبال القبلة عند الذبح واجب أو مستحب؟ استقبال القبلة بالذبيحة مستحب وليس بواجب. ودليل الاستحباب حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين موجوئين. قال جابر: فلما وجههما قال بسم الله. فلما وجههما أي وجههما إلى القبلة، وهو حديث حسن كما تقدم معنا. وصح عن ابن عمر رضي الله عنه، بل كان ابن عمر لا يأكل الذبيحة إذا ذبحت إلى غير القبلة، وقد خالفه جمهور العلماء، أكثر العلماء على أنه يجوز أكلها ولا يكره، ولكن استقبال القبلة بالذبيحة سنة مستحب. ويقول: بعض الناس يذبح البهيمة بسكين غير مشحوذ، ما تعليقكم على ذلك؟ غير مشحوذ أي غير مسنون، هذا فيه تعذيب للبهيمة، ونهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، قال: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. فإذا تحديد الشفرة مأمور به، وليحد أحدكم شفرته. وهكذا جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم حين ضحى قال: يا عائشة، هل أمي المدية أي السكين، ناوليني إياها. فلما جاءت بها قال: اشحذيها بحجر أي سنيها، مرري الحجر عليها على طرفها الحاد ليكون حادا أكثر. فلا يجوز للإنسان أن يعذب البهيمة إذا ذبحها بسكين غير مسنون، بسكين غير مشحوذ، سيعذبها، وهي نفس عندها نفس تتألم، ذللها الله تعالى لبني آدم، سخرها لهم، فلا يجوز تعذيبها. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، إني لأذبح الشاه وأنا أرحمها، أذبحها وأرحمها، هذا والله فعلا أن الإنسان يذبحها وهو يرحمها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والشاه إن رحمتها رحمك الله، إذا رحمتها رحمك الله، ومن رحمتها أنه يحدد السكين التي يذبح بها، فلا يذبحها بسكين غير محدد فتعذب بذلك. ويقول: إذا كان الإنسان لا يستطيع أن يذبح بنفسه، هل يعطي شخصا تاركا للصلاة يذبح له؟ لا، لا يجوز له أن يعطي إنسانا تاركا للصلاة يذبح له، فتارك الصلاة كافر، وذبيحة المرتد الكافر المرتد لا تحل بإجماع العلماء، ذبيحة حرام. فلا يجوز أن يعطي إنسان تاركا للصلاة يذبح عنه. ولا يقول إنسان تجوز ذبيحة اليهودي والنصراني فكيف لا تجوز ذبيحة تارك الصلاة؟ الجواب أن اليهودي والنصراني أبيحت ذبيحة بدليل، وهم من أهل الكتاب كفار أصليون، أما الذي كان مسلما وارتد فلا تجوز ذبيحته، ويصير أشد كفرا من الكافر الأصلي. ولذا الكافر الأصلي لا يجب قتله، يجوز إقراره على دينه ويؤدي الجزية، والمرتد الواجب قتله، لا يجوز تركه. فلا يجوز لإنسان أن يعطي ذبيحة من هو تارك للصلاة. ويقول: هل يضحي ولي اليتيم عن اليتيم؟ نعم يضحي عنه، فهذا سنة، إذا وجد اليتيم مال واشترى له من ماله أضحية فهذا عمل بالسنة، وعمل له بما هو خير له وأصلح له. ويقول في سؤاله الرابع عشر قال: قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذن من شعري ولا بشري شيئا، متى يزول هذا النهي؟ يزول هذا النهي حين يذبح أضحيته، كما في صحيح مسلم قال: فلا يأخذن من شعره ولا بشره، في رواية: فلا يحلقن شعرا ولا يقلمن ظفرا حتى يذبح أضحيته. فأمد هذا النهي إلى أن يذبح أضحيته، فإذا ذبحها في اليوم الأول جاز له بعد ذلك أن يقص أظفاره ويحلق شعره، وإذا لم يذبح في اليوم الأول وإنما ذبح في اليوم الثاني والثالث فلا يجوز أن يأخذ شيئا من ذلك حتى يذبح. ويقول في السؤال الخامس عشر: ما حكم الأضحية بمكسورة الرجل؟ لا تجزى، قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التضحية بالعرقاء البين ضلعها كما في حديث البراء. وهذه الأربع التي في حديث البراء لا تجزى في الأضحية بالإجماع، لا تحل العوراء البين أربع لا تجزى في الأضاحي: العوراء البين عورها، والعرقاء البين ضلعها، والمريضة البين مرضها، والكبيرة التي لا تنقي أي لا نقي لها لا مخ لها في عظامها لشدة هزالها وكبرها. فهذه الأربع لا تصح التضحية بها، وهذا محل إجماع بين العلماء. ويقول: هل إهداء، في السؤال الأخير، هل إهداء لحم الأضحية يكون نيئا أو مطبوخا؟ يجوز أيها شاء، ويختلف ذلك اختلاف الحال، فقد يكون الأفضل أن يطبخ له ويعطيه، يكفيه مؤنة الطبخ ويعطيه شيئا جاهزا، وقد يكون الأفضل يهدي له نيئا كأن يكون عنده في ذلك اليوم ما يأكله، أو يحتاج أقل من ذلك المقدار الذي سيعطيه أو مطبوخا، وربما إذا طبخه تلف عليه فيعطيه نيئا بمقداره وهو يطبخه. فالأفضل بحسب حاجة الإنسان، ينظر الإنسان حاجة غيره. فإذا وجد مثلا إنسان أعزب لا بيت له، ما هو الأفضل، يهدي له لحم ني أو مطبوخ؟ ها؟ مطبوخ، لأنه إذا أتى له بني إن سيذهب به، فهذا بحسب الحال. أخ يقول: أب له عدة أبناء وكلهم يضحي، فيجتمعون عند أبيهم وفي كل يوم يذبحون أضحيتين، ما حكم هذا الفعل؟ وكل واحد منهم له بيت منفصل. هذا تقدم، إذا كان كل واحد يذبح أضحيته عن نفسه منفصلا ويأكل هو وأهل بيته، اليوم مثلا يذبح الابن الأول والثاني في أول يوم، وفي اليوم الثاني يذبح اثنان، كل واحد يذبح أضحيته عن نفسه ثم يطبخ أضحيته ويأكل هو وإخوانه ووالده وهي عن نفسه يضحي، فهذا جائز. وأخ يقول: ما حكم من قص شيئا من أظفاره أو بشرته متعمدا، خالف الحديث ارتكب أمرا محرما، ولكن لا علاقة لهذا الأمر بالأضحية، الأضحية صحيحة، لأن بعض العوام يعتقد أنه إذا قص من شعره أو أظفاره لا تصح أضحيته، وهذا غير صحيح، فلا علاقة بين هذا الأمر وصحة الأضحية، فالأضحية صحيحة وهو آثم على ارتكابه ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. أخني يقول: هل يشترط للأضحية سن معين؟ وإذا كان يشترط فهل يصح في الضأن 5 أشهر و10 أيام؟ نعم، كما سبق اشترط لها سن معين، أن تكون مسنة، لا تذبح إلا مسنة، والضأن 5 أشهر هو لم يبلغ، الجذع هو مبلغ 6 أشهر. وأخن يقول: هل يجوز التضحية بالأنثى من الإبل والبقر والغنم؟ نعم، يجوز التضحية بها. وأيهما أفضل، الأنثى والذكر؟ الذكر أفضل، لأن هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ضحى بكبشين، وأيضا لأن اللحم لحم الذكر أفضل وهو أغلى ثمنا وأنفس. أخوني يسأل يقول: يوم عرفة في هذا العام سيوافق يوم الجمعة، فهل يجوز صيامه مفردا أو لابد أن نصوم يوما قبله؟ النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام يوم الجمعة إلا من كان له عادة عن صيام يوم الجمعة مفردا. قال إلا من كان له صوم يصومه، مثلا إنسان معتاد أن يصوم الاثنين والخميس، نعم، أو إنسان معتاد أن يصوم يوما ويفطر يوما، فوافق يوم صيام يوم جمعة له أن يصوم لأن هذا من عادته. إنسان من عادته أن يصوم كل سنة يوم عرفة، فوافق عرفة يوم جمعة له أن يصومه ولو لم يصم يوما قبله. أو إنسان من عادته أن يصوم مثلا يوم عاشوراء، وافق يوم عرفة له أن يصومه، وافق يوم جمعة له أن يصوم، وهكذا. فإذا كان الإنسان معتادا فيجوز له، فإذا لم يكن معتادا فلا بد أن يصوم يوما قبله، لا بد أن يصوم يوما قبله ويوم الخميس. هل نقول أو يصوم يوما بعده؟ ها؟ لماذا؟ النبي قال يوما قبله ويوم بعده، لأن بعد يوم عرفة يوم عيد، ويوم العيد محرم الصيام. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.